السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن ذر، وهو ابن عبد الله المرهبي، عن يسيع، وهو يسيع بن معدان الكندي الحضرمي، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول المولى عز وجل في كتابه وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا الحديث أورده شيخنا المحدث العلامة الإمام مقبل بن هادي الواجعي عليه رحمة الله في كتابه الفذ الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهذا الحديث يبين فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شأن الدعاء وعظمه وفضله. فقد حصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العبادة في الدعاء، فقال: الدعاء هو العبادة، وذلك لعظم شأن الدعاء، ولأن الدعاء شأنه عظيم في هذه الشريعة. الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى هو العبادة، سواء كان دعاء المسألة أم كان دعاء العبادة. فإن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، وهي كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وصلة وبر وحسن خلق إلى غير ذلك من أنواع الطاعات، فإن هذه دعاء، لأنك لا تفعل ذلك إلا طلبا للثواب من الله وطلبا لمرضاة الله وطلبا للجنة التي عرضها السماوات والأرض. فأنت بهذه العبادات تسأل الله عز وجل بلسان حالك أن يحبك الله وأن يرضى الله عنك وأن يوفقك في الدنيا وأن يسعدك في الدنيا والآخرة وأن يدخلك الجنة وأن يحل عليك رضوان الله. فإذا كل عبادة تعملها فهي دعاء بهذا المعنى. والقسم الثاني وهو الأخص دعاء المسألة، وهو أن تتوجه بقلبك ولسانك إلى الله سبحانه وتعالى فتقول يا الله، وتقول اللهم، وتقول ربنا، وتقول يا رب، تدعو الله سبحانه وتعالى بلسان المقال، تدعو الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. هذه عبادة طالما غفل عنها الغافلون، ويكثر الإعراض عنها وتناسيها من الناس مع عظم وقعها في هذه الشريعة. الدعاء هو العبادة. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري، وهو في الصحيح المسند أيضا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث. ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. ثلاث خلال لا تخطئك واحدة منها إذا دعوت الله عز وجل مخلصا لله سبحانه. إما أن تعجل لك دعوتك في الدنيا فتستجاب لك دعوتك بما دعوته، تدعو الله عز وجل أن يرزقك الولد فيرزقك، تدعو الله عز وجل أن يرزقك المال فيرزقك، تدعو الله عز وجل أن يرزقك الصبر فيرزقك، تدعو الله عز وجل أن يرزقك العمل الصالح والتوفيق إلى الخير فيرزقك، تعجل له دعوته في الدنيا. وإما أن يدخرها الله عز وجل له في الآخرة، يدخر له أجرها وثوابها والآخرة خير وأبقى. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أي بقدر ما دعا يصرف الله عز وجل عنك من السوء. فلما سمع النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر العظيم، وأنه ليس من دعوة إلا وهي معطاة مستجابة لصاحبها، قالوا يا رسول الله إذا نكثر، أي من الدعاء، ما دام أن الأمر كذلك وأنه ليس دعوة إلا وتستجاب، إما بأن يعطى صاحبها بأن يعطى ما سأل، وإما بأن تدخر، وإما بأن يصرف عنه من السوء، إذا نكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، الله أكثر، أي فضل الله أكثر وأعظم. فلو دعوت ما دعوت فأعطاك الله عز وجل، فإنه لا يغيظ ما عند الله ولا ينقص ما عند الله، فخزائن الله ملأى لا تغيظها نفقة الليل والنهار. وفي مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم أي في البحر. مخيط إبرة أدخلتها في بحر ثم أخرجتها ما تنقص الإبرة من البحر لا تنقص شيئا. فكذلك لو أن الأولين والآخرين من لدن آدم عليه السلام إلى آخر فرد من ذريته والجن والإنس منذ خلق الله الجن إلى قيام الساعة لو أن هؤلاء كلهم قاموا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل كل يسأل بلسانه وبلغته وكل يسأل حاجته من حوائج الدنيا فهذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل فلو سألوا ما سألوا وأعطاهم الله عز وجل فإنه لا ينقص مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. فخزائن الله ملأ ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى حكيم وهو عليم بما يصلح العباد فيعطي الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب ويعطي للناس مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم. لو كانت الدنيا تسوى عند الله تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي من حديث سهل بن إسحاق. لو كانت الدنيا لها قيمة عند الله تسوى عند الله جناح بعوضة تزن جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكن لما كانت الدنيا لا تزن عند الله شيئا ولا جناح بعوضة أعطى الكافرين منها ما أعطاهم وأعطى المسلمين وابتلى الله عز وجل عباده بما يبتليهم من فقر وقلة وما أشبه ذلك. عباد الله الدعاء شأنه عظيم الدعاء أمره جلل إنها دعوة المسلم يدعو الله سبحانه يدعو أكرم الأكرمين ويدعو أرحم الراحمين ويدعو رب العالمين بما يدعوه به من خير الدنيا والآخرة. لكن هذا الدعاء له آداب يتأدب بها العبد المسلم حتى يستجيب الله عز وجل ذلك الدعاء منه. فمن آداب الدعاء أن يرفع العبد كفيه إلى الله عز وجل عند دعائه. ثبت من حديث سلمان الفارسي بما له من الشواهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا أي خائبتين. إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا مد يديه إلى السماء إلى الله أن يردهما صفرا أي خائبتين. وهذا دليل على أن الله عز وجل في السماء تمد الأيدي إليه سبحانه وتعالى ويسأل عز وجل أن يردهما صفرا أي خائبتين. وكم هي الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رفع يديه عند الدعاء. جمع الحافظ النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب في أواخر أبواب صفة الصلاة أكثر من 30 حديثا من البخاري ومسلم فقط، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا دعا الله عز وجل، وفي حجته التي هي حجة الوداع دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قائما واقفا رافعا يديه مستقبلا القبلة في 6 مواضع، عند الصفا وعند المروة وعند المشعر الحرام في مزدلفة، وهكذا في عرصات عرفة، وهكذا عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية. فاستقبال القبلة في الدعاء ومد اليدين في الدعاء مشروع، مشروع أن يدعو الإنسان بذلك، إلا فيما نبه العلماء عليه كرفع اليدين عقب الصلوات في كل صلاة وفرض، يرفع الإمام ويدعو ويرفع المأمومون ويدعون بعد كل صلاة، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يشتغل بالأذكار عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا ما نبه عليه أهل العلم مما لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع. أما في الدعاء المطلق فارفع يديك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، ولا سيما إذا استغاث الله وألح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء ألا يدعو المرء المسلم بإثم ولا بقطيعة رحم، فإذا دعا بذلك حجب عنه الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو بقطيعة رحم، فإذا دعوت بإثم أو دعوت بقطيعة رحم تدعو على أخيك، تدعو على أبيك بالإثم والباطل، تدعو على أقاربك كذلك، تدعو بشيء تعتدي فيه في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. ومن آداب الدعاء أن لا يستعجل الإنسان. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر حين ذلك ويترك ويدع الدعاء. إذا استعجل الإنسان حرم الإجابة. قال أبو الدرداء أكثروا من الدعاء فإنه يوشك من أكثر قرع الباب أن يفتح له. وهكذا قال ابن مسعود كما في الزهد لابن المبارك أكثروا من الدعاء، ألحوا على الله بالدعاء، فإنه يوشك من أكثر قرع الباب أن يفتح له، لأنك عند دعوتك لرب العالمين، عند دعوتك لرب العالمين أنت تدعو الملك الذي لا يعجزه شيء. ولهذا كان من أدب الدعاء أنك لا تستثني في دعائك، فلا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا تستثني. إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا يقول إن شئت اغفر لي، إن شئت ارحمني، وإنما يعزم لأن الله عز وجل كريم، هو الملك لا يعجزه شيء ولا يستعظمه شيء سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء أن الإنسان إذا دعا يبدأ بالثناء على الله بما هو أهله. في حديث فضالة أن رجلا دعا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم قال له ولغيره إذا دعا أحدكم فليبدأ بالثناء على الله والصلاة على نبيه ثم ليدعو بما شاء. وهذا وإن كان في صلاة ذلك الرجل كما جاء في الرواية يدعو في صلاته، لم يثني على الله، لم يقرأ التحيات، ولم يصلي على النبي، لم يقرأ الصلاة الإبراهيمية، ولكنه كذلك يستحب للعبد أن يثني على الله بين يدي دعائه. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يقول العبد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يدعو الله عز وجل ويثني على الله سبحانه بما هو أهله. وجاء أيضا في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني دعوات أدعو بها، فقال إذا دعوت فسبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم ادعي. يقول قد فعلت قد فعلت، أي استجاب. هذا من باب الثناء على الله قبل الدعاء. ومن موانع الدعاء أن يكون الإنسان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ مانع من موانع الدعاء أن يكون المطعم حراما والمشرب حراما والملبس حراما والغذاء حراما. أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. هذا مانع عظيم من موانع الدعاء. إطابة المطعم والمشرب من أسباب إجابة الدعاء. وهكذا من آداب الدعاء الإخلاص لله سبحانه، الإقبال على الله والرجاء فيما عند الله. ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا الله عز وجل كدعاء الغرق. ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا الله عز وجل كدعاء الغرق. وهذا عند شدة الفتن وكثرتها وتلاطمها. وإذا أحببت أن يفرج الله عز وجل عنك عند الشدة فاعرفه عند الرخاء. في الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يستجاب له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء. تحب أن يستجيب الله عز وجل لك عند الشدة فأكثر من دعاء الله عند الرخاء، فإن هذا سبب عظيم من أسباب استجابة دعائك. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن هناك أوقاتا عظيمة طيبة مباركة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء. ومن أعظم تلك الأوقات ثلث الليل الآخر، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وجاء في مسلم من حديث أبي سعيد أيضا، وهكذا حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ في الثلث الأخير من الليل والناس نيام، وهذا الذي يعمد إلى طهوره ويعمد إلى صلاته وإلى دعاء الله يبسط الله عز وجل يده إليه. في مسند أحمد من حديث رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجلان من أمتي يعمد أحدهما إلى طهوره من الليل فيتوضأ، فإذا توضأ فغسل كفيه ذهبت عنه عقدة، فإذا غسل وجهه ذهبت عقدة، فإذا مسح برأسه ذهبت عقدة، فإذا وضأ رجليه ذهبت عقدة، ثم قام يدعو الله عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى للذين من وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي عمد إلى طهوره ثم قام يسألني ما سألني فهو له، ما سألني فهو له، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وهذا إلى أن يضيء الفجر كما في رواية أبي سعيد عند مسلم، حتى يضيء الفجر، في رواية انفجر الفجر في الثلث الأخير من الليل. وهكذا عند السجود، عند السجود في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف الستر والناس صفوف خلف أبي بكر في مرضه عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المرء المسلم أو ترى له. ثم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجيب الله لكم، قمن أن استجاب لكم. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فأكثروا من الدعاء. ومن أوقات إجابة الدعاء ساعة في الجمعة. في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد، حديث أبي هريرة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي أن يدعو يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. اتفق عليه من حديث أبي هريرة وأشار بيده يقللها، وحديث جابر إن في الليلة لساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فالجمعة فيها ساعة طيبة مباركة، واختلف أهل العلم في هذه الساعة، وأقرب الأقوال أنها ساعة قبل الغروب، قبل غروب الشمس ساعة ادعوا الله عز وجل اسأله من خير الدنيا والآخرة. أيها الناس، إن أمر الدعاء والحديث عنه طويل، وكان في رأسي أشياء من الأدعية المجابة بأدلتها، لكن الوقت يضيق عن كثير منها، مما يستجيبه الله عز وجل من الدعاء كدعاء الصائم، ودعاء الإمام المقسط، ودعاء الولد الصالح لوالده، وهكذا دعاء الوالد على ولده، وهكذا دعاء المكثر من النوافل بعد الفرائض: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهكذا دعاء المظلوم. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد: يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وهكذا دعاء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ وهكذا دعاء الحاج والمعتمر. وهكذا أنواع كثيرة من أنواع الدعوات الصالحات الطيبات المباركات. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله.